الإنسان بذنب تاب منه، هذا حرام، لأنه كأنه لم يكن أذنب. نعم.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم.
وهذا أيضا مما يدل على جوده جل وعلا وكرمه ومحبته للخير للعباد. الله جل وعلا خلق العباد وخلق فيهم العقول وخلق فيهم القوى وبين لهم طريق الهدى من طريق الردى، فأمرهم بفعل الخير ونهاهم عن فعل الشر، فصار الفعل إليهم، الأمر إليهم، إذا فعلوا الخير استحقوا بذلك الثواب، وإذا أحجموا وتركوا فعل الخير لا بد أن يكون بدل الخير الشر. الذي يقصر عن الخير ويقعد عنه يفعل الشر فيستحق بذلك العذاب. والخلق كلهم مذنبون، لا يمكن ينفك الإنسان في يوم من الأيام عن ذنب، لأن العبد ما يستطيع أن يقوم بحقوق الله، ما يستطيع مهما أوتي من القوة ومن العمل، ما يستطيع أن يقوم بالحق الذي وجب عليه لله جل وعلا، فضلا عن أنه يخالف وقد يرتكب أمورا عن قصد وعمد فيكتسب ذنوب. ومن فضل الله وكرمه وجوده أنه يطلب منه أن يتوب كل يوم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبسط يده جل وعلا ليس عن حاجة يطلبها من العباد، كلا، ولكن جوده وكرمه واسع وعظيم فيعرضه على العباد. وفي هذا دليل واضح على اتصاف الله جل وعلا باليد، أن له يد يبسطها ويقبضها إذا شاء، واليد لها أصابع كما جاء مصرحا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقد قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيجب أن يؤمن بهذا الإيمان الذي يليق بعظمة الله جل وعلا، فيده يقبض بها الأرض كلها بما فيها، واليد الأخرى يطوي بها السماوات كلها بما فيها، فتصبح صغيرة بالنسبة ليده، السماوات على سعتها وعظمتها صغيرة في يد الرحمن جل وعلا. فهو جل وعلا دائما ينظر إلى عباده، يطلب منهم التوبة والاستعتاب قبل الموت، لأن وقت التوبة وقت العمر، وقت ما كان الإنسان حيا صحيحا سليما، وإذا مرض أيضا تقبل التوبة منه، ولكن ليست توبة المريض كتوبة الصحيح. توبة الصحيح أفضل، أكثر محبة لله جل وعلا، لأن المريض بمنزلة من جيء به مكبلا مقيدا جيء به إلى من أساء إليه. مثل هذا يكون توبته توبة اضطرار، بخلاف الصحيح السليم فإن توبته وهو شارد أفضل بكثير. ولكن إذا وجدت الآيات التي أخبر بها وهي غيب عنا غائبة، هنا لا تقبل التوبة، مثل كون الإنسان يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، إذا عينهم ورآهم ما تقبل توبته، لأن الغيب صار شهادة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن هذا إذان بانتهاء الدنيا وهو أمر يضطر الناس إلى الإذعان والتوبة، فهنا ما تقبل التوبة. ولهذا قال إن هذا دائما حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أصبحت التوبة غير مقبولة. ومعلوم أن الناس يبقون وقتا بعد طلوع الشمس من مغربها، قبل نفخ الصور وقتا، الله أعلم بهذا الوقت طوله من قصره. ولكن هنا أصبح الغيب شهادة، أصبح الخلق تحققوا يقينا بما وعد الله وما أخبر به، فلا فائدة في الإيمان، وإنما الإيمان يفيد إذا كان الإيمان بالغيب. ولهذا يوم القيامة إذا شاهد الناس وعاينوا ما وعدهم الله جل وعلا كلهم يؤمنون ويذعنون، ولكن ما يفيدهم، ما ينفعهم، ما يقبل من أحد، لأن الإيمان الذي يفيد وينفع الإيمان في هذه الحياة ما دام الذي أخبر به غيبا، غائب عنك ما تدري، وإنما هو خبر أتاك عن الله وعن رسوله فتؤمن به، فهنا تستحق الثواب. على هذا يدلنا هذا الحديث كالحديث السابق على أن الله جل وعلا يطلب منا التوبة، وأن التوبة يحبها الله جل وعلا ويأمر بها، فهذا يدل على الفضل، على فضلها. فينبغي للإنسان ألا ينفك عن التوبة، دائما يكون تائب. وسبق أن هذا واجب، وأن الذي يتركه يكون آثما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
يعني هذا في العموم، إلا إنسان في هناك أمور أخرى ما تقبل توبته، كما ذكرنا في المعاينة، إذا عاين الإنسان الملائكة كما جاءت الأحاديث الصحيحة تقبل توبة التائب ما لم يغرغر، والغرارة هي أن تصل الروح إلى الحلقوم، وفي لفظ ما لم يعاين، والمعاينة هو أن يعاين الملائكة الذين يقبضون روحه، ففي هذه الحالة لا تقبل التوبة. والمقصود هنا طلوع الشمس من مغربها أنها إذا طلعت لا يقبل توبة تائب، أي تائب كان ما تقبل توبته. أما قبل طلوعها فكل تائب في حياته تقبل توبته، إذا كانت مشتملة على الشروط الأربعة التي سبقت، يعني لا بد منها، لا بد من الشروط في كل توبة. سبق أنها الإقلاع عن الذنب، يعني يترك الذنب ويفارقه، الثاني أن يبغضه، ويكره وقوعه فيه يندم على ذلك. الثالث أن يعزم العزم الأكيد المصمم الجازم بأنه لا يفعل الذنب ما دام حيا. والرابع إذا كان الذنب حق الغير مثل مال أخذه أو عرض استطاله أو مثلا اعتدى عليه بضرب أو ما أشبه ذلك من مظلمة، فلا بد أن يؤدي الحق الذي أخذه، يؤديه ويبرأ منه، وإلا ما تصح التوبة، ما تصح توبته. فالشروط الثلاثة فيما بين العبد وبين ربه، والرابع في الذنوب التي تكون في حقوق الناس، حقوق المخلوقين، فإنه لا بد من المقاصة فيها، إن لم يقتص في الدنيا اقتص في الآخرة، لا بد من ذلك. فهذه الشروط في كل ذنب، كل ذنب يتوب منه الإنسان، فيجب أن يتوب الإنسان بهذه الشروط، وهي التوبة التي أمرنا الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه هي التوبة النصوح، أن تشتمل على هذه الأمور الأربعة. أما إذا كانت ما تشتمل عليها، مثل الذي يتوب يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنب، فهذه تسمى توبة الكذابين، كذاب يتوب وهو يكذب. لما التوبة النافعة هي أن يقلع عن الذنب يتركه، ما إذا كان مقيما عليه فهو مدمن. قد جاء أن الإصرار على الصغيرة كفعل الكبيرة، كل إنسان يصر عليها وإن كانت صغيرة وإن كان ذنب صغير. هذا جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره أن الذي يصر على الصغيرة كالذي يفعل الكبيرة، لهذا قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أيضا هذا يروى عن ابن عباس وغيره هذا الكلام. فعلى هذا يتعين على الإنسان أن يتوب التوبة الصادقة التي تشتمل على هذه الشروط. فإذا في كل ذنب ويتوب توبة عامة من جميع الذنوب، هذه هي النافعة. وإذا مات الإنسان على توبة صادقة، كان تاب توبة نصوح ثم لم يعمل ذنب بعد ذلك فمات بعد التوبة، فهذا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب، لأن التائب من الذنوب كمن لا ذنب عليه. ولهذا جاء أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ومات على ذلك لا تمسه النار، وأنه يدخل الجنة، لأن قول لا إله إلا الله توحيد، وإذا كان صادقا لا بد أن يتضمن التوبة، الإقلاع عن الذنوب كلها والعزم أو الفعل، فعل الواجبات التي أمره الله جل وعلا بها، التي يتأله ربه بها، لأن التأله هو التعبد عبادة. فهي هذه الكلمة تتضمن الابتعاد عن جميع المخالفات ومن أعظمها الشرك، وتتضمن فعل الواجبات كلها. أما ما يغتر به كثير من الناس يقول إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقولون لا إله إلا الله وهم يأتون بنواقضها بما يناقضها، فهذا غرور، غرور من الشيطان. ربما تجد الإنسان يطوف على القبر أو يدعو صاحبه ويستنجد به أو يسجد له ويقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله. هذه تناقض واضح، لأن ما هو بالمقصود التلفظ بلا إله إلا الله، المقصود العمل والاعتقاد، العلم والعمل، أن يعلم معناها ويعمل بما دلت عليه، وإلا ما تفيده لا إله إلا الله. فإذن التوبة معناها ترك الذنوب وفعل المأمور به، وأن يكون في قلبه محبة للخير وكراهة للشر، للمعصية يكرهها ويبغضها، وأن يعزم بقلبه على هذا الأمر يستمر عليه دائما. هذه هي التوبة، التوبة النصوح. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الغرغرة عروفة أنها غرغرة بالروح، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم كما قال الله جل وعلا في لما ذكر القيامة الكبرى في أول سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة يعني قامت القيامة، يعني نفخ في الصور، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني تخفض قوم وترفع آخرين، تخفض الكفار والفساق والفجار والمنافقين وترفع المؤمنين الصادقين. ثم ذكر منازل الناس وأنهم أقسام ثلاثة فقط: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. فالناجون جعلهم قسمين: السابقون الذين هم أفضل المؤمنين ولهم الدرجات العالية، ثم يليهم أقل منهم أصحاب اليمين. أما الأشقياء فهم قسم واحد، أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إلى آخر ما ذكر. ثم في آخر السورة ذكر القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى هي الموت، التي كل إنسان إذا مات قامت قيامته. أفأنتم بهذا الحديث مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني بلغت الروح الحلقوم، هذه هي الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني عند الميت أهله وأقرباؤه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته الذين أمروا بقبض روحه محيطين به أقرب من الحاضرين إليه من أهله، ولكن لا تبصرونه لا ترونه. ثم قال جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين، غير مبعوثين وملاقين الجزاء، ترجعونه. هل أحد يستطيع إرجاع الروح إلى مكانها في هذه الحالة؟ ترجعونها إلى مكانها الذي كانت فيه إن كنتم صادقين؟ لا يمكن، الأمر كله لله، بيد الله جل وعلا. ثم ذكر مآل هذه الروح، وأنها إما أن تكون من السابقين، فإذا كانت منهم فهي تتلقى بروح وريحان وجنة نعيم، أو تكون من أصحاب اليمين، كانت من أصحاب اليمين سلام عليها فقط، سلام، والسلام يدل على السلامة، أنه يسلم من العذاب. أما أصحاب المقربون فهم يكرمون إكراما زائد لا يتصوروا. وأما إن كان من أصحاب الشمال فما المعروف سوى العافية. فالمقصود أن الغرغرة هي أن يوقن الإنسان بالموت، أيقن بالموت نهائيا. في هذه الحال الكافر يسلم والفاجر يذعن وينقاد، ولكن ما يفيد هذا الإذعان وهذا الإسلام. ففي هذه الحالة ما تقبل التوبة، لأن هذه الحالة شبيهة بحالة القيامة، حالة الاضطرار، مضطر يؤمن مضطر يرغم على ذلك، وهذا ما يفيد. نعم.
وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم لما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فضل العلم، وأن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. والعلم هو أفضل ما يتعبد الله جل وعلا به، والمقصود بالعلم الذي فيه معرفة الرب جل وعلا، وفيه معرفة العبادة كيف يعبد ربه، يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف كيف يعبد الله جل وعلا. هذا هو العلم الفضيل الذي جاءت الأحاديث بفضله، مع أنه واجب، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة أن يطلبه، إذا تأخر عنه فهو آثم يؤاخذ عليه. ثم زيادة العلم في ذلك أفضل من التعبد من الصلاة ومن الصدقة، بل ومن الجهاد إذا لم يكن الجهاد فرض عين أفضل من الجهاد. وكثير من الناس يزهد بالعلم للجهل لكونه جاهلا، إلا ما في شيء أفضل من العلم، لأن العلم هو الذي يعرف به الحلال من الحرام، يعرف به دين الله، يعرف كيف يعبد الله جل وعلا، كيف يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعدله شيء بالفضل. ولهذا ذكر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم
رضا بما يصنع. ثم ذكر أنه هذا السائل حاك في صدره شيء من المس على الخفين، وهذا يدلنا على وجوب التعلم، أن الإنسان إذا شك في أمر من أمور دينه أنه يجب عليه أن يبحث عن ذلك، لو سافر يسافر لأجل مسألة. فلهذا هذا الرجل جاء لأجل هذه المسألة يبحث، وجاء من بعيد، وقد عرف أن حتى الصحابة رضوان الله عليهم، جابر بن عبد الله بلغه عن رجل بالشام أنه يحدث بحديث، فاشترى بعير وهو في المدينة فركبه وذهب إليه مسيرة شهر تقريبا، يعني ذاهب وعائب. فلما وصل إليه عبد الله بن أنيس طرق الباب، فخرج الخادم فقال قل له جابر في الباب، ففزع، قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فخرج إليه يجر رداءه، فسلم عليه عانقه، ثم قال انزل، قال لا ما انزل، ولكن بلغني الحديث انك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحشر، وخفت ان اموت قبل ان اسمعه. فذكر له الحديث ثم رجع، رجع في الحال. هؤلاء هم الذين يقدرون العلم ويعرفون قدره، يعرفون قدر العلم. وكان أحد العلماء يذهب مسيرة شهرين من أجل مسألة واحدة على رجليه، يسافر مسيرة شهرين من أجل مسألة واحدة يتحقق منها ويتيقن منها، ولا يقتنع بقول فلان وفلان. هؤلاء هم الذين عرفوا قدر العلم وصاروا يطلبونه حق طلبه. أما لما وجد الجهل أصبح الناس يزهدون بالعلم، يزهدون به، وكثير منهم يتصور أن العلماء أنهم يأتون إليهم ويعلمونهم، وربما يمنونهم بالاستماع، استماع المسائل، يمنون على المتكلم بأن يستمعوا إليه. هذا إذا وجد الجهل وفقد الرغبة في العلم، مع أن هذا أمر واجب. الإنسان إذا علم أن لله دين، بلغه دينه أن لله دين وأن له نبي، وجب عليه أن يبحث، وإذا لا يبحث عن ذلك حتى يدركه، وإذا لم يبحث عنه فهو آثم، الله يعاقبه. لهذا كما قال الله جل وعلا في وصف القرآن الرسول أنه أمر رسوله أن يقول لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، فمن بلغه القرآن أن لله كتاب كفى في إقامة الحجة عليه، أنه لازم أنه يفهم ويعرف. لا، الله وصف الكفار بأنهم عندما يتلى عليهم الكتاب ومسائل العلم أنهم مثل البهائم الذي ما تسمع إلا صوت الداعي فقط، مجرد صوت، ما تفقه. ووصف بأنهم صم عمي بكم، أصم لا يسمع، أبكم أعمى، ومع ذلك أخبر أنهم في جهنم. يعني ما هو شرط أن الإنسان يفهم، يكفي كونه يبلغه الشيء، يعرف أن لله دين فهنا يتعين عليه. ثم إنه معنى يقول حاك في نفسي مسح الخفين، هذا لأنه وجد في القرآن الغسل صريحا، وقد علم أن الآية التي فيها غسل الرجلين أنها
من آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة. الله أمر إذا قام المؤمنون للصلاة أن يغسلوا وجوههم وأيديهم ويمسحوا برؤوسهم وأرجلهم. وإن كان جاء في قراءة صحيحة جر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة المعروفة وأرجلكم يعني عطفا على الغسل، والقراءة هذه إذا كونها مجرورة ما هو معناها أن الرجلين يمسح بهم، فإما أن يكون على وجهين، أحدهما ما قاله الطبري، وإن كان بعض الناس توهم قول الطبري خطأ يعني أخطأ في فهمه وقالوا إنه يقول بالمسح، وهذا ليس صحيح، لأن الطبري رحمه الله من أئمة السنة يقول إن الرجلين لابد أن تغسل مع المسح، يمسح بها غسلا، يعني أنه يمر يديه على رجليه مع الماء مع الغسل، يكون أبلغ في الغسل، يكون مبالغة. الأمر الثاني أن الجر ليس معناه أنه معطوفا على المسح الرأس، وإنما هو للمجاورة فقط، وهذا أمر سائر في اللغة، يجر للمجاورة إذا كان بجواره مجرور جر، والمعنى على ما سبق. يضاف إلى هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحت الأمر إيضاحا كامل، ولهذا ما كان عند السلف شك في هذا أو ارتياب. أما أهل البدع هم الذين يأخذون بالمسح ويتركون الأمر الواضح الجلي، ولهذا السبب كان السلف يذكرون هذه المسألة في العقائد، في كتب العقائد يقولون ويمسح على الخفين، يرى أهل السنة المسح على الخفين، لأن أهل البدع خالفوا عكسوا، صاروا يمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين، عكس كأنه يراغمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعادتهم في المراغمة، لأن دينهم مأخوذ عن الهوى، عن أهوائهم، ما وافق هواهم اتبعوه وما خالف هواهم تركوه. فهذا حاك في نفسه المسح، لأن الآية صريحة في الغسل، وهي من آخر ما نزل من القرآن، فجاء يسأل ليتثبت، فأخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يمسحوا على خفافهم من الحدث الأصغر، الغائط والبول والنوم، ولكن إذا أجنب الإنسان يجب عليه أن ينزع الخف ويغتسل، ما يمسح إلا أن يكون الإنسان فيه جرح أو كسر، إذا جاءه الماء عليه خطر، إما الموت أو الألم الشديد أو مضاعفة الجرح، فمثل هذا ما يغسله، يعصبه ويغسل سائر بدنه ويمسح على الجبيرة أو على العصابة محل الجرح فقط، وإن كانت جنابة يكفي، كما جاء حديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية فصيب رجل بجرح منهم، فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة ألا أغتسل، فقالوا لا ما نجد لك رخصة، فاغتسل فمات، دخل الماء في جرحه وصار مضاعفة ومات،
ما جاءوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال، يسأل الإنسان يكفيه أن يكون يعصب على جرحه ثم يمسح عليه. فالمقصود أن المسح للمسافر يكون 3 أيام بلياليها، وأما المقيم فهو يوم وليلة فقط، يوم وليلة يمسح من الحدث الأصغر نوم بول غائط وما أشبه ذلك. أما الجنابة أو الحيض فالمرأة تمسح، يجوز أنها تلبس شراب إذا كانت صفيقة ساترة، يجوز أن تلبس وتمسح ولو كانت في بيتها للحاجة، حاجة البرد. فالجنابة والحيض يجب أن ينزع ما في رجليه ويغتسل، ثم بعد ذلك يلبس. ثم ابتداء اليوم والليلة أو 3 أيام تبتدي من مسح بعد لبس، يعني إذا لبس الإنسان ثم صلى، لأنه لا يجب أن يكون اللبس على طهارة، يجب أن يكون على طهارة، لا يجوز أن يلبس على وهو غير متوضي ثم يمسح، هذا ما يجوز، يجب أن يتوضأ أولا ثم يمسح. توضأ، فإذا توضأ ثم لبس ثم أحدث بعد اللبس، هنا تبتدي المدة، وقت ما أحدث، وقت الحدث تبتدي المدة. وقد اختلف العلماء هل تبتدي المدة من الحدث بعد اللبس أو من المسح، من المسح بعد اللبس. فإذا كان من المسح معناه أنه مثلا لو لبس صلاة الفجر ثم أحدث، ثم إذا جاءت صلاة العصر مسح، الظهر مسح، معناه أنه يبتدي الوقت من صلاة الظهر، من وقت المسح. هذا أما صلاة ما سبق ذلك ما ينظر إليه، تستمر المدة إلى وقت الظهر من الغد. أما عند الذين يقولون من حدث بعد لبس، فإنه يبتدي المسح بعدما انتقضت طهارته التي لبس الخف عليها، انتقلت الطهارة يبتدي الوقت. ثم أخبره بأنه قال، سأله مسألة أخرى، هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهواء؟ الهواء ما هو الهواء الذي يقصد به الهواء مخالفة الحق؟ الهواء معناه هنا المحبة، عن الشيء الذي يحبه الإنسان، يهواه ويحبه، محبة الخير. فلهذا قال نعم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما يفعل فعله ولكن يحبه، يحب القوم وهو ما يفعل مثل أفعالهم، يفعلون أفعالا ما يستطيع أن يفعلوها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، يعني هذا يوم القيامة. وهذا جاء من حديث أنس يقول، ما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ما نستطيع أن نعمل عمله، وكذلك نحب أبا بكر ولا نستطيع نعمل عمله. فإذا كان الإنسان مع من يحب يوم القيامة، هذا بشارة عظيمة، المسلمين الذين يحبون الصالحين أنهم يكونون معه. ثم ذكر ما هو شاهد للباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بابا عظيما جهة المغرب يسمى باب التوبة، أنه لا يزال مفتوح إلى أن تطلع الشمس المغربية. فإذا طلعت الشمس مغربها غلق هذا الباب أصبحت التوبة غير مقبولة، وهذا هو معنى الحديث السابق. نعم.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
هذا أيضا من الأحاديث التي تذكر عن بني إسرائيل وفيهم العجائب، ولكن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ما عين؟ قال: في من كان قبلكم. أعين هل هو من بني إسرائيل أو من غيرهم؟ الظاهر أنه من بني إسرائيل، أنه قتل 99 نفسا. وهذا معلوم أن قتل النفس الواحدة أمرها عظيم، فإن الله ذكر أنه كتب في التوراة أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. هذا ذكره الله جل وعلا في القرآن أنه مكتوب عليه التوراة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومعنى الإحياء هنا الإحياء من الكفر، كون الإنسان يدعو إنسان كافر فيسلم على يده كأنه أحيا الناس جميعا. وأما القتل فكأنه قتل الناس جميعا. وهذا جاءت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤيده توضحه. قد جاء أنه لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار. وجاء أيضا في الترمذي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يلقى الله بدم حرام. يعني القتل ما هو سهل، أمره عظيم جدا، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يأتي المقتول يحمل رأسه، عجيب، يحمل رأسه تشخب أوداجه دم، ومتعلقا بقاتله يقول: يا ربي سل هذا، خذ لي حقي من هذا فيما قتلني. فلعظم الأمر أول ما يقضى بين الناس في هذا. ومع هذا إذا تاب الإنسان الصواب والحق أنه يتوب يتاب عليه، ولكن جاء عن ابن عباس أنه لا توبة له، لأن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فيقول إن الذي يقتل المؤمن متعمد لا ليس له توبة، إن الذي يغضب الله عليه ويلعنه يطرده عن الخير والرحمة توعده بجهنم. ثم إنه رجع ابن عباس رضي الله عنه رجع إلى قول الجمهور رجع عن هذا القول وقال إن له توبة إذا تاب تاب الله عليه. ولكن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا لأنه حرم هذا جعله محرم، فإذا ارتكب الإنسان هذا الأمر فهو خالف أمر الله، وحق الله إذا تاب منه الإنسان تاب الله عليه، وحق للمقتول هذا الحق كيف يتوب منه الإنسان؟ ما يستطيع، ما يمكن. وهذا الذي يحمل عليه قول ابن عباس. وحق لأهل المقتول لأوليائه، فحق أهل المقتول يسقط بالدية أو بالقصاص، إذا دفع الدية سقط حقهم أو عفوا، إذا عفوا أو اقتص منه سقط الحق. فإن كان تاب فيما بينه وبين الله يتوب الله عليه، ولكن يبقى حق المقتول. إذا لم يرضى المقتول ويعفو عنه لا بد من أخذ، يبقى حق المقتول إذا لم يرضى المقتول ويعفو عنه لا بد من أخذ الحق له يوم القيامة. وهذا الذي يحمل عليه قول ابن عباس أنه لا توبة له، يعني في هذا الحق حق المقتول، أما أنه فيما بينه وبين الله ما يمكن، لا بد أن ابن عباس يقول إن له توبة، لا يخالف ابن عباس النصوص الواضحة رضي الله عنه. ما عظم هذا الأمر، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة، هذا الرجل المسرف الظالم قتل 99 نفس، يعني كلها بغير حق، كلها ظلم، ظلم يقتلهم ظلما، هذا سفاك للدماء. ثم بعد ذلك من الله جل وعلا عليه بالتوبة، فصار يسأل الناس دلوني على أعلم الناس، فدل على راهب، الراهب هو المتعبد العابد، والعبادة بدون علم قد تضر ولا تنفع. فلهذا لما سأله قال له هل لي من توبة وقد قتلت 99 نفس، قال لا ما لك توبة. فقال إذن ما دام ما لي توبة وكمل بك 100، فقتل وصاروا 100. ومع ذلك ما يأس، عاد على نفسه باللوم، لأن عنده إيمان، صار عنده إيمان يبعثه على الرجوع إلى الله. فذهب يسأل دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، هذا عالم ليس مجرد عابد، عالم. فهذا العالم أخبره بالواقع، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت من أناس في بلد سوء، بلده أهل سوء وظلم، سافر عنه، اتركه يهجر واذهب إلى البلد الفلاني فإن أهله صالحين وأهل خير وصلاح، تعبد معهم وتب. فذهب صادقا مقبلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يصل إلى مراده أدركه الموت فمات. فجاءت الملائكة، ملائكة العذاب تريد قبضه إلى العذاب، وملائكة الرحمة تريد قبضه إلى الرحمة، فتنازعوا عنده، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا ليكون حكما بينهم. ملائكة العذاب يقولون هذا سفاك للدماء، مجرم ما عمل خير، فنحن أولى بقبضه، بقبض روحه. وملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا منيبا صادقا مقبلا على الله عازما على فعل الصلاح والخير، فنحن أولى به. فجاء هذا الملك صار حكما بينهم، فحكموه بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين البلدين،
إلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فوجدوه أقرب إلى البلد الصالحة بشبر أو بذراع فقبض. وفي رواية أن الله أوحى إلى البلد الصالح أن تقاربي إليه، وإلى البلد الفاسد أن تباعدي. وفي رواية أنه بعدما سقط طاح صار ينوء بصدره، هذا يدل على صدقه وعلى حرصه، ينوء بصدره وهو لا يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن حتى يزحف، تركه المرض فصار ينوء بصدره يريد أن يقرب إلى البلد الطيب يسير. فقبضته ملائكة الرحمة، يعني تاب الله عليه. أما السؤال الذي قد يرد، قال طيب هؤلاء الذين قتلهم دام الله تاب عليه أين حقوقهم؟ تذهب؟ قل كلا ما تذهب، ولكن الله جل وعلا إذا تاب على العبد فهو قادر على أن يرضي أهل الحقوق، يرضيهم حتى يرضوا، يعطيهم من الفضل ومن الخير ما يرضيهم. وقد جاء في الأثر أن رجلا يتعلق بآخر خاصمه وكلاهما من أهل الجنة، قل يا ربي خذ لي حقي من هذا، فيشتد الأمر عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا مما عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبا خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سقطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو وهو ابن عم لي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفات، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبت الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار، استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى بما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين. وبعد، في هذه القصة من العبر والفوائد الشيء الكثير، وهذه الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آخر غزوة غزاها، وغزا صلوات الله وسلامه عليه غزوات متعددة، وهذه آخرها في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يغزو بعدها غزوة. وقد غزا في وقت شديد الحر، وهي تسمى غزوة العسرة لأن الوقت كان شديد، وكان كثير من الناس معسرا، وصار فيها من العبر هذه الغزوة الشيء الكثير. وقد كان بعض الصحابة ما استطاع أن يذهب، كانوا يأتون إليه يبكون أسفا على كونهم يتخلفون، يأتون إليه ويسألونه الحملان فيقول: لا أجد ما أحملكم عليه. ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا قال لهم ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون،
ما يجدون شيئا ينفقونه على أنفسهم فيذهبوا لقتال الكفار، يبكون لتخلفهم. وفيه ضد هؤلاء عكسهم، من يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا ما أستطيع، أنا أخاف الفتن، أخاف إذا شاهدت نساء الروم أفتتن، ما أملك نفسي، ويقسم له ويسأله بإلحاح أن يأذن له بالجلوس. هؤلاء منافقون مؤمنون في الظاهر. ثم في هذه الغزوة ظهرت آيات عظيمة، من ذلك كذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة يوري بغيرها، ومعنى التورية أنه يفعل أو يقول، يفعل فعلا أو يقول قولا يخيل للسامع أو الرائي أنه لا يريد هذا الوجه. كان إذا أراد أن يسير إلى جهة الشرق صار يسأل عن جهة الغرب ما فيها من القبائل والعرب والموارد، أو جهة الجنوب أو جهة الشمال. فإذا سمع السائل، سمع الناس سؤاله، ظنوا أنه يقصد تلك الجهة التي يسأل عنه. ولما أراد أن يذهب إلى مكة، غزوة مكة غزوة الفتح، ذهب إلى جهة الشمال، سار مسيرة طويلة، قرابة يوم، وهو سائر متجه إلى جهة تبوك، ثم رجع على الجبال وقصد مكة. كل هذا نكيدة وليبين الطرق التي تسلكها أمته، لأن الكفار إذا علموا أنه سيأتيهم يستعدون بكل ما يستطيعون. أما في هذه الغزوة فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقصد الروم، وأنه يقصد سفرا طويلا، وأمرهم بالاستعداد. وما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم من المال الذي ينفقه عليهم، فكان الجهاد واجب عليهم، يجب عليهم أن يبذلوا من أموالهم، يجاهدوا في سبيل الله، لأن الله جل وعلا أمرهم بهذا. أما لو كان عنده من الأموال التي يستطيع أن ينفق بها لأنفقه. ومن العبر أن عثمان رضي الله عنه أنفق مالا عظيما في هذه الغزوة، وجهز عددا كبيرا جدا، حتى كاد يجهز الجيش كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضر عثمان بعد اليوم عمل يعمله. ثم إن الصحابة خرجوا كلهم إلا إنسان عذر، ما استطاع أن يخرج، ما وجد نفقة، ما وجد ظهر، أو أنه مريض، حتى إن منهم من خرج يمشي كأبي خيثمة، فإنه خرج على رجليه يحمل زاده على ظهره، وغيره عدد من الصحابة يخرجون يمشون على أرجله ليقاتلوا في سبيل الله. يحزنهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كعب ابن مالك وهو من أفضل الصحابة، من أفاضل الصحابة، تخلف لأمر أراده الله جل وعلا. وقد أخبر أنه ما تخلف لإعواز، وإنما تخلف عمدا، ومع ذلك تأسف على تخلفه حتى أصبح مثل ما ذكر بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ما يرى إلا منافق أو يرى إنسان معذور فيعود على نفسه باللوم، لماذا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب بنفسه عما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإيمان عنده قوي يمنعه من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر بتوفيق الله. إذا وفق الإنسان وفقه الله وأعانه استطاع أن يعمل ما أمر به، وإلا إذا لم يحالفه التوفيق لن يفلح. وذكر أنه في جيش كبير، بحيث أنه إذا تخلف الإنسان لا يفقد إلا إذا نزل فيه الوحي، ولكن الإنسان إذا كان وجها ومعروفا ما يفقده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل عنه ما فعل كعب بن مالك، ولم يسأل عنه حتى بلغ تبوك. وقد كانت الروم تجمع الجيوش لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعد، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك غزاهم، فأنزل الله جل وعلا فيهم الرعب في قلوبهم، فلم يجرؤوا أن يواجهوا، ما استطاعوا أن يواجهوا. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه مثل ما أخبر نصر بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر إذا سمع به الناس مسيرة شهر خافوا وارتعبوا منه، فأنزل الله جل وعلا في قلوبهم الخوف فلم يجرؤوا على مواجهته، فبقي في تبوك 20 يوما ينتظره، فعلم أنهم لن يأتوا ولن يواجهوه، فرجع بدون قتال. وكان في هذه الغزوة مثل ما قلنا آيات باهرة في رجوعه صلوات الله وسلامه عليه. أخبر أنه يهب عليهم ريح شديدة، وقال لا يقوم أحد هذه الليلة، أمرهم بالسكون والجلوس، فقام رجل فحملته الريح حتى علقته في جبل طي، مسافة طويلة بعيدة جدا، ثم نفد زادهم في رجوعهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر طواحيلهم، فأذن لهم بذلك. لما علم عمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا نحروا رواحلهم على ما يحملون أمتعتهم ويركبون، ولكن لو دعوت بما بقي معهم من زاد فدعوت الله فيه بالبركة. فقال نعم، ففرش نطع يعني جلد، وأمر من عنده شيئا يأتي به، فصار الرجل يأتي بالتمرة والآخر يأتي بتمرتين وآخر يأتي بدقيق في كفه، حتى اجتمع من الجيش كله، يقول اجتمع على هذا النطع مثل ما إذا ربضت البهمة بنت النعجة مثلا الصغيرة مثل ربضته، وهم جيش مثل ما قال كعب لا يحصيهم القلم، كثيرون جدا. هذا الذي بقي معه. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم وتفل فيه، سأل ربه جل وعلا فقال احملوا، فصاروا يحملون، فلم يبق معهم شيء إلا ملأوه وبقي كما كان. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما يلقى الله جل وعلا بهما عد صادقا فيحجب عن الجنة. يعني بهذه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه من الآيات أيضا. ثم إنه أخبر أنه غالبا ما يخرج يوم الخميس، غالب، وليس هذا دائما، بل يخرج في غير الخميس، ولكن كثير خروجه بالسفر يوم الخميس. ولهذا يقول العلماء يستحب للمسافر أن يخرج يوم الخميس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأن بعض الأيام أيام نحس، أنه إذا خرج فيها لا يلقى سعد، أو أنه لا تنقضي حاجته، أو لا يوفق كما يعتقده بعض الناس. كثير من الناس يتحاشى أن يسافر يوم الأربعاء، ويقول أنه يوم نحس ما سافر فيه أحد إلا ولاقى المكروه، وهذا من عمل الجاهلية. الأيام ليس عندها تصرف وليس عندها شيء، وإنما الأمور كلها بيد الله، ولكن الإنسان إذا اعتقد عقيدة سيئة قد يعاقب، يعاقب من جراء ذلك. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه كانت سنته وعادته إذا رجع من السفر ما يقدم إلا في نهار، حتى إنه إذا كان في ليل وكان قريب أمر بالمبيت، يبيت قبل أن يصل إلى المدينة، فإذا أصبح قدم المدينة نهارا. وكان ينهى أن يطرق الإنسان أهله ليلا، قل يتخونهم، يطلب خيانتهم، وإنما يأمره، يأمر أمته أن يأتوا علانية. وكانت سنته صلوات الله وسلامه عليه إذا قدم أول ما يبدأ بالمسجد، يدخل المسجد فيصلي ركعتين، هذه السنة، هذه سنة قد تركها الناس إلا من شاء الله. إذا جاء من السفر إنسان يذهب إلى بيته، والمفروض أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل المسجد الذي قرب بيته، المسجد الذي قرب بيته يدخله فيصلي ركعتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم جاءه الذين تخلفوا وهم ليس لهم عذر، وهم أكثر من 80 رجل، فصاروا يحلفون له بأنهم معذورون وأنهم ما استطاعوا وأنهم ما وجدوا ما ينفقون. وقد أنزل الله جل وعلا عليه قبل أن يصل المدينة أمره سيحلفون لكم إذا رجعتم، وأخبر الله جل وعلا عنهم في أشياء كثيرة فضحهم. وفي هذه الغزوة كان قوم من المنافقين بنوا مسجدا قرب مسجد قباء، أرادوه أن يكون مؤسسة تخريبية لمحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم بنوه للضعيف وللليلة المطيرة والباردة إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يذهب إلى مسجد قباء يكون يصلي فيه. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يأتي إليه ويصلي فيه ليكون ذلك مبررا لفعلهم، وهذا قبل أن يخرج. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: نحن على جلح سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما أقبل إلى المدينة نزل القرآن في شأنه، وأخبر أنه مؤسس على الفساد، وأمره الله جل وعلا ألا يقم فيه أبدا، وأثنى جل وعلا على مسجد قباء وأهله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأمر صلوات الله وسلامه عليه بعض الصحابة أن يذهبوا ويحرقوه على من فيه، فذهبوا يشتدون. فلما وصلوا إليه منهم من ذهب يأتي بالحطب، ومنهم من ذهب يأتي بالنار، فأحرقوا، لأنه وإن كان مسجد لأنه مسجد ضرار. فهكذا يصنع بمساجد الضرار التي تبنى لمحاربة الله ومحاربة رسوله، تهدم وتحرق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كعب رضي الله عنه قصته، وأنه كان لما رجع أخذه الكرب والشدة ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يستعين بذوي الرأي من أهله: كيف أقول، كيف أواجهه؟ ولكنه توفيقا من الله جل وعلا انزاح عنه كل اعتذار ليس على وجهه، فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مثل ما قلنا إذا قدم جلس في المسجد، دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس للسلام، فصار الناس يأتون إليه يعتذرون إليه وهو في المسجد، ومن ضمنهم كعب. ذكر أنه لما رآه تبسم تبسم المغضب، وهذا يدلنا على أن الغضبان قد يتبسم، ولكن ما هو عن تعجب وإنما هو عن غضب، وهذا يعرف من وجهه، من وجه المتبسم. وذكر أنه صدقه، وأنه قال له: والله يا رسول الله لقد أتيت جدلا، ولو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أتخلص من غضبه بما أتيت من الحجج والجدال، ولكن لو فعلت هذا لأوشك الله جل وعلا أن يغضبك علي. فأخبره أنه ما كان أقوى منه في تلك الغزوة ولا أقدر، وهذا مما يزيد في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك قال: حدثتك الحديث على وجهه سوف تجد علي، ولكني أرجو أن الله جل وعلا يجعل لي مخرجا بذلك، يعني بالصدق، وقد جعل الله جل وعلا له المخرج. عند ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب حتى يقضي الله فيك. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل فعل إلا بالوحي، بالوحي الذي يأتيه من الله. وفي هذا الوقت ما جاءه الوحي بشأن هؤلاء. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجر كعب ومن معه، وهم 2 3، فقط هم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم، لا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، وإذا سلموا على أحد لا يرد عليهم السلام. فيقول كعب: ضاقت علي الأرض فتغيرت الأرض، الأرض نفسها تغيرت ما كأنها الأرض التي أعادها، والناس تغيروا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هكذا أخبر الله جل وعلا عنهم. ثم بعد مضي 40 يوم وهو على هذه الحالة، أمر شديد جدا، أمر أيضا أزواجهم أن تهجرهم، أزواجهم أن تهجرهم. فإذا ماذا بقي؟ ما بقي أحد من الناس يكلمه، حتى الزوجة أمرت بهجره. فبكوا على هذه الحالة 10 أيام بعد 40 يوم. وقد ذكر أن ابن عمه بطلحة لما تسور عليه في حائطه في بستانه حاول أن يكلمه فأبى، سلم فلم يسلم، حاول أن يكلمه فأبى أن يكلمه، كل ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يسأله: أسألك بالله، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فيصمت ما يرد عليه، فيكرر عليه 3، وبعد 3 يقول: الله أعلم الله أعلم. عند ذلك يبكي ويرجع، أمر شديد، اشتد الأمر عليه. ولهذا يقول: لما كانت الصبيحة التي توفي 50 ليلة منذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرنا، وقد صلى الفجر وجلس على ظهر بيت له، يقول: وأنا على الحالة التي ذكر الله، يعني إن الله ذكر أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، نزل الوحي بالفرج بالتوبة، والوحي فيه